أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في أدلة المانعين والقائلين بالفساد، فساد عقد الفضول في الصورة الثالثة. قلنا أن الأدلة التي ذكرت خمسة، كان بيدنا الدليل الرابع. الدليل الرابع كان أول بيان كلام صاحب الدليل، اثنين رد القمي، ثلاثة رد المصنف لما أفاده القمي، أربعة هو رد المصنف لكلام صاحب الدليل، وخامسا إن قلت قلت. هذا هو منهج البحث. أما أصل الدليل عند الخصم كان عبارة أن المنشأ غير المجاز، فإن المنشأ هو عبارة عن أن يكون المال هو المبيع، أن يكون المبيع يخرج من كيس المغصوب منه، وأن يكون الثمن يعود إلى كيس الغاصب. المجاز أن المبيع يخرج من كيس المالك على أن يكون الثمن يعود إلى كيس المالك. فلاحظنا أن الإجازة غير المنشأ، العقد الذي أنشئ، فإن العقد أنشئ بنحو والإجازة كانت بنحو آخر، فلا تتطابق الإجازة مع العقد المنشأ. هذا أصل الدليل الرابع. قربناه بالأمس. القمي أجا قال بويا الإجازة تأتي بمعنيين، مرة تأتي بمعنى الإمضاء وأخرى تأتي بمعنى التصحيح. في الصورة الأولى والصورة الثانية إجازة المالك إمضاء لما صدر من عقد من الفضولي، يعني بعبارة في الصورة الأولى والثانية أن الإجازة تطابق المنشأ، أما في الصورة الثالثة الإجازة ليست تطابق، وإنما الإجازة شنو؟ تصحح فتغير الماهية. فهو أقر بالإشكال وقال لكنه طبيعة الإجازة لها قابلية التصحيح، فليكن مقامنا من موارد التصحيح. صحيح أن المنشأ كان بنحو والإجازة صار بنحو آخر، إلا أن دور الإجازة دور المصحح، دور الإمضاء. هذا كلام المرحوم القمي. مرحوم الشيخ، نقطة ثالثة، مرحوم الشيخ في مقام الجواب قال بويا احنا ما نقبل ان الإجازة تقوم بدور التصحيح. ليش ما تقبل؟ لانه معنى الإجازة تقوم بدور التصحيح يلزم ان تكون الإجازة هم هي إيجاب وهم هي شنو؟ قبول. يعني أجزتو الصادرة من المالك سيكون بمثابة قوله بعتك وقبلت. ليش؟ لأن الإجازة هنا على فرضك مصححة، فهي ليست مصححة للإيجاب فقط، وإنما هي مصححة للإيجاب ومصححة للقبول، فهي هم تصحح الإيجاب وهم تصحح القبول، فهي تجلس مجلسين. لو كانت تصحح فقط الإيجاب كلامك صحيح، نقول أنها إجازة تقوم بمقام الإيجاب فقط، لكن المقام أن الإجازة تصحح الإيجاب وتصحح القبول. ليش؟ أرجو الالتفات. طبعا هذا كله وين نفترض أن الإجازة تصحح الإيجابي وتصحح القبول. ولنفترض فيما لو كان المشتري عالم بالغصبية، فيما لو كان المشتري شنو عالما بالغصبية. ليش؟ لأن الغاصب، يلا الآن أبين المسرحية شلون تصير. الغاصب هو باقي الحاجة، باقي الكتاب من المالك. الآن لما يريد يبيع يقول له أبيعك الكتاب على أن يخرج من ملكي المالك، وأن يكون الفلوس تعود لمن؟ تعود لي. هذه فكرة من؟ فكرة الغاصب في عملية بيعه. المشتري فرض المسألة أنه يعلم، فلما يعلم شو يقول له؟ يقول له أنا أخذ الكتاب على أن الفلوس لمن أنطيها؟ أنطيها إلك، أنطيها إلك، أخذ الكتاب من فلان على أن الفلوس لمن أنطيها؟ إلك. فنرى أن هنا يوجد خلل، هم من قبل البائع هم من قبل المشتري. طبعا قلت فيها صورة، ما لو كان المشتري يعلم أن البائع غاصب. وهنا قولك أجزت مصححا لابد أن لا تصحح فقط مسار الإيجابي وفعل الفضولي، بل هي تصحح مسار الفضولي كما تصحح مسار المشتري عندما يكون المشتري عالما. خب بعد يحتاج لتتم الشيخ. وكون الإجازة مصححة وتجلس مجلس الإيجاب والقبول هذا مخالف للإجماع ومخالف للعقل. فلا نرتضي، هذا جواب نهائي إلى القمي، فلا نرتضي فكرة التصحيح الذي تكون مفادها تصحيح لفعل البائع ولفعل المشتري. إن قلت أن ورد عن المرحوم صاحب كاشف الرموز الفاضل، ورد عن أستاذه المحقق الحلي، قال يمكن أن تأتي لفظ الإجازة بدل لفظ بعته. هذا وين نبحث هذا البحث؟ هذا الكلام للفاضل الأبي الآبي عفوا الفاضل الآبي، هذا الكلام ذكر في ألفاظ البيع. أكو كلام في ألفاظ البيع، هل ألفاظ البيع توقيفية أم أن ألفاظ البيع ليست توقيفية؟ يعني هل لابد أن تكون بلفظ بعت ملكت، أم يمكن أن نقول بألفاظ أخرى وإن لم تكن موضوعا لحقيقة البيع؟ هناك المحقق الحلي يرى أن ألفاظ البيع ليست ألفاظ توقيفية، ليست ألفاظ توقيفية. يعني يمكن لما أريد أقوم بعملية البيع يمكن لي أن أستعمل ألفاظ بعت ملكتك، وكذلك يمكن أن أستعمل آجرتك، بس ما أقول آجرتك المنفعة، وإنما شو أقول؟ آجرتك العين. آجرتك العين يعني البيع. المحقق الحلي يعتقد أن لفظ أجزت هي أحد ألفاظ بعت، يعني كما لك أن تقول بعت ملكتك، آجرتك العين، تقدر تستعمل عارية، تقدر تستعمل أي لفظ من الألفاظ طبعا مع القرائن على أن المقصود ماذا؟ البيع. كذلك من الألفاظ الذي يمكن هذا كلام المحقق الحلي، من الألفاظ الذي يمكن للبائع أن يستعملها في مقام إنشاء للبيع من الألفاظ ماذا؟ أجزت. فكلام المرحوم القمي ينسجم مع كلام المرحوم المحقق الحلي. هذا دفاع لمن؟ للقمي ضد الأنصاري. واضح هذا؟ الشيخ شي جاوب؟ يقول أنا أقبل فكرة القم فكرة المحقق الحلي، لكن فكرة المحقق الحلي شيء وما منعته عن القمي شيء آخر. ليش؟ فكرة المحقق الحلي، هل يمكن للفظي أجزت أن تجلس مجلس لفظه بعته؟ قال نعم يمكن، احنا بنقبله. بس احنا وين كلامنا الآن؟ أجزت تجلس مجلس بعته وقبلته، كلمة واحدة تجلس مجلس لفظين، يقول هذا ما نقبله وهذا غير ذاك. في عملية إجازة المالك أنها تصحيحية كما قال القمي، ليس تصحيحية إلى مسار واحد. لو كان تصحيحية إلى مسار واحد لكانت فتوى المحقق الحلي تشفع لنا، لكن الذي يريد أن يدعي القمي أن إجازة المالك مصححة لمسار الفضول البائع ومصححة لمسار المشتري العالم بالفضولية، ولفظة واحدة تقوم بتصحيح مسارين، هذا نرفضه. وأما كلام المحقق الحلي ما نرفضه بمجال للقبول. نحن نسلم للمحقق الحلي أن لفظ أجزت تجلس مجلس لفظ بعته وقبل، هذا قبل. أما اللفظ أجزت تجلس مجلس بعته وقبلت، هذا ما أقبله. وما نحن فيه أجزت، لأنها تصحح المسارين، تصحح المسارين، أن أجزت تجلس مجلس بعته وقبلت، هذا ما أقبله. واضح هذا؟ جيد. إذن لحد الآن ماذا بينت؟ بينت أولا الخصم كيف قرب الاستدلال للمنع والحكم بالفساد. اثنين، جواب القمي. ثلاثة، جواب المصنف. أربعة، دفاع للقمي بلسان فتوى المحقق. خمسة، جواب المحقق الأنصاري لهذا الدفاع. الآن هو راح يدخل للمعركة، هو راح يدخل للمعركة. المعركة شنو راح يدخل؟ بعدما كان جواب القمي فاشل في رد الدليل الرابع، لازم هو يداوم، لأنه هو فتوى على ماذا؟ على صحة عقد الفضولي في الصورة الثالثة، والدليل الرابع ماذا كان نتيجته؟ المنع. فلازم هو شنو يتصدق للجواب. المرحوم الأنصاري حقيقة والواقع راح يفكك بين فرضين، التفت لي، بين فرض بعت يعني عندما يكون دور الفضول بائع، وبين فرض ما لو كان الفضول مشتري. فراح يقدم كم حل؟ حلين. حل يرتبط ما لو كان الفضول شنو؟ بائع. يقدم فتح علاج للمسألة، ويقدم علاجا آخر للمسألة ما لو كان الفضول شنو؟ مشتري لا بائع. تفتم؟ إذا ما نقدر نقول أن جواب المرحوم الأنصاري هو جواب واحد، وإنما ينحل إلى جوابين. أحد الجوابين عندما يكون البائع فضولي، والآخر عندما يكون المشتري فضولي. جيد. إذا كان البائع فضولي، إحنا يا إخوان ما هي حقيقة البيع والشراء؟ اسمع لي ايش يحكي، أرد أبين لك لب ما يقوله الشيخ. حقيقة البيع والشراء هي حقيقة بمعزل عن القضية الشخصية، وبمعزل عن عالم التطبيق، وإنما هي حقيقة في ضمن سياق العناوين الكلية. ما هو معنى البيع؟ معنى البيع شنو؟ صدور خروج المبيع من ملك مالكه
أما من هو المالك؟ اسكت، مالك علاقة من المالك، كلي خلي، كلي خلي من ملكي شنو؟ المالك، على أن الفلوس تدخل في ملكي ذلك المالك. هذه حقيقة بعت وحقيقة قبلت. فإذا شنو بعته؟ اشرع لي اياها. بعته خروج المبيع من ملك المالك. لا تحدد لي من هو المالك، شو نسمي هذا؟ هذا عالم المدلول، وعالم المدلول شيء وعالم التطبيق شيء آخر. مثل إيش؟ إذا قلت لك أكرم العالم، تجي تسألني من هو العالم، سؤال عن ماذا؟ عن كلية العالم. تقول العالم الشخص الذي قال يدرس كذا 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 كذا. سؤال ثاني، افتهمنا العالم، مفهوم العالم فهمناه، من هو العالم؟ هذا يسمى شأن تطبيقي، هذا شأن تطبيقي. أقول زيد هو العالم، هذا يسمى عالم التطبيق، ذاك عالم شنو؟ عالم المعنى، هذا عالم التطبيق. فرق بين عالم المعنى وعالم التطبيق. بعت نتحدث فيها في إطار عالم المعنى. بعت يعني شنو في عالم المعنى؟ ترجم إياها بعت في عالم المعنى، بمعنى أنني أخرج الملك من كيسي مالك المبيع، على أن يدخل الثمن في كيسي مالك الملك. هذا بعته. قبلت شنو؟ قبلت أن أستخرج الملك من مالك المبيع على أن يكون الفلوس تذهب إلى مالك المبيع. هذا معنى. هل هذا الإنشاء بعتوه وقبلتوه هل إنشاء يمس عالم التطبيق؟ الجواب لا، الجواب لا. عالم التطبيق قد مرحلة ماوراء، فد مرحلة متأخرة عن مرحلة عالم المعنى. الشيخ المصنف الآن شوف شو يحكي، شو يقول؟ يقول الفضولي قام بمهمتين، مهمة من متن العقد ومهمة ما وراء العقد. ما هي المهمة التي هي من متن العقد؟ عالم المعاني. هذه المهمة الصادرة من الفضول في متن العقد وعالم المعنى بقطع النظر عن عالم التطبيق، هذه فيها خلل؟ يقول لا، ما بيه كل خلل، كل خلل ما بيه. ليش؟ لأنه ده نصرح مثل ما أي واحد يقول، عملية البيع شنو؟ معاوضة مال بمال، مبادلة مال بمال. من خرج من كيسه المزمن دخل الفلوس والثمن في كيسه، هذا عالم معنى. يقول هنا كلش مؤدب الفضولي كان، ولم يقم أدنى تحريف الفضولي في هذه المهمة، في مهمة عالم المعاني. مثل ايش الآن؟ لو تعرفين بعض الناس الآن، خل أضرب مثال، خل أضرب مثال. فد واحد هو معالم، معالم، نجي نسأله سؤال، يقول لعمي ما هو معنى العالم؟ يقول لك العالم الذي قال يدرس. هذا كلامه بانحراف لو كلام مطابق للواقع؟ الجواب مطابق. ثم ايش قال بعد ذلك؟ بعد ما كمل قال اقول لك ترى والعالم اني. الانحراف وين وصل؟ في الخطوه الاولى ولا في الخطوه الثانيه؟ الانحراف صار في الخطوه الثانيه، تسميها الخطوه التطبيقيه. اما خطوه المعنى، الرجل ما عرف كلمه العالم، بل كان كلش تفسيره لكلمة العالم كان تفسيرا موفقا. إذن وين 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 خربط؟ وين خربط؟ في عالم التطبيق، ولم يخربط في عالم المعنى. هذا واضح؟ هذا إذن يصدر من الفضولي، وهكذا غير الفضولي، ترى هذه القضية عامة، يصدر من الفضولي بل من كل بائع، يصدر عنده عبارة عن مطلبين. المطلب الأول شنو؟ عالم المعنى. والمطلب الثاني عالم التطبيق. عالم التطبيق. الآن المالك لما يجيز، يجيز أي شيء؟ يجيز عالم المعنى وما له علاقة بعالم التطبيق. يجيز أي مثل إيش؟ إذا بد واحد الآن أجلك الله مخوش آدمي، قلت له ما هو معنى العالم؟ قال لي العالم بمعنى الذي يقرأ درس مواظب، ما عنده قارش وارش، كل أوقات صارفه في طلب العلم. زين هذا صحيح. عمي من العالم؟ قال أنا عالم. هو ما يقرأ درس، هو بالأسبوع يا دوب زين إذا يحضر له ساعة واحدة. أنا جيت قلت له هذا حاشيك حلو حلو حلو، يعني شنو حلو؟ حاشيك حلو يعني شنو حلو؟ يلا جاوبني شنو حلو؟ حلو بلحاظ تفسير عالم المعنى، وليس إمضاء لعالم التطبيق. عالم التطبيق أنا مهم كذا، أنا دا أقتضي منك شنو تفسيرك لل، فقلت لك حلو. خوب هنا إذا كان المالك بإجازته يمضي عالم المعنى دون عالم التطبيق، الإجازة تتطابق مع المنشأ أم أنها تختلف؟ يقول تتطابق. أنت شنو كان محذورك؟ شيخنا شنو كان محذورك؟ كان محذورك شنو؟ كان محذورك شنو؟ ثنائية المنشأ مع المجاز، مو هذا كان؟ أن الإجازة شيء والمنشأ شيء آخر. الآن أنا اتضح أن المنشأ والإجازة شيء واحد، بس شنو؟ أنا قلت الذي أنشأه الفضولي قبل أن يدخل في عالم التطبيق، الذي أنشأه الفضولي ماذا؟ مبادرة مال بمال. والمجيز والمالك أجاز ماذا؟ هذا المنشئ، هذا المنشئ في عالم المعنى وليس عالم التطبيق. فشي يصير؟ فيكون المجاز عين المنشئ، وأما التطبيق فشيء آخر أصلا مو يمنها، ما وراء عالم الإنفاق هذا عالم التنفيذ. واضح ماذا قال؟ فخلاصة ما أفاد المرحوم السوى، قال ترى اعلم أخي أن الذي يصدر من البائع بما فيهم بما في ذلك الفضولي هو دور عالم معنى، وإن تلاه بعد ذلك دور عالم التطبيق، وأن المالك يمضي، لكن يمضي ماذا؟ يمضي عالم المعنى، وليس في عالم المعنى تصحيح ترى، وليس في عالم المعنى الغير المغايرة، لا مغايرة بين المنشأ وبين المجاز، ولا أنه المجاز يصحح المنشأ، بل أن المجاز والمنشأ شيء واحد. نعم أنت خلطت بين عالم التطبيق وعالم المنشأ، هذا واضح؟ هذا كلام من المرحوم الشيخ أنصاري. راح نجي نخنقه للأنصاري، وين نخنقه؟ هاي إن قلت قلت هنا لازم يجاوبنا، بس إن قلت أشير إليه وقلت أتركه إلى ما بعد. ليش أنا أجيب إن قلت؟ حتى تفهم المطلب بعد. كلامك حلو إذا كان يمكن التمييز بين عالم المنشئ عالم المعنى وعالم التطبيق، لكن أحيانا الإنشاء يكون بلغة التطبيق. شلون إنشاء يكون بلغة التطبيق؟ الإنشاء شلون يكون بلغة التطبيق؟ كما لو سألتك من هو العالم، ما أقول لك العالم قاري درس، وأنا ما أقول لك العالم آني ورأسا. أنا مو قلت من أمثلة التعريف التعريف بالمثال، مو شيء معدة من موارد التعريف التعريف بالمثال. ما أجيت قلت لك العالم هو الذي قاري درس ثم أعلم أن الذي هو قاري درس آني، حتى تقول لي عندك مرحلتين، مرحلة المعنى ومرحلة التطبيق. إذا هتش حشيت شلون حشيت؟ قلت لك يلا من هو العالم؟ قلت لك أنا. أنا بعد هم أكون منشأ عالم معنى وعالم تطبيق، حتى تقول لي أن الإجازة ناظرة إلى عالم المعنى دون عالم التطبيق، وأن المنشأ عين المجاز، تقدر تحشي هالحكي بعد؟ لو المنشأ هو عالم تطبيقي، لا بعد ما تقدر تحشي الحساب. راح نصيده للشيخ الأنصاري هنا، هاي إشكال هو يسجل عليه. فإذا إشكال شنو؟ أقبل منك هذه الفكرة فيما لو كان المنشأ عالم معنى وعالم التطبيق شيء ما وراء ذلك، حينئذ سيكون المجاز والمنشأ شيء واحد ولا علاقة لنا بعالم التطبيق. وأما فيما لو كان المنشأ بلغة التطبيق لا أن المنشأ بلغة المعنى، حينئذ سيكون المجاز غير التطبيقي. هذا الإشكال هنا. فشلون يتخلص الشيخ من هذا؟ هذا أرجو إلى غد، خلي أطبق لك هذا المقدار. وقد تخيل هاي العبارة وصلنا. وقد تخيلت تستريد أن البطلان هنا، هنا شنو؟ مثال الشراء، مثال الشراء يستلزم البطلان للمقام، أعني يا مقام، وهو الصورة الثالثة بيع الفضولي لنفسه، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. ليش هذا يستلزم؟ نقطة الاستلزام لماذا؟ لأن الشراء والبيع من واد واحد، هو عكسه. عكسه يعني شنو بمعنى؟ عكسه هنا مو بمعنى، يعني لأن الشراء والبيع من واد واحد. عكسه يعني شنو؟ من واد واحد، لأن الشراء عكس البيع، فلا بد الحكم بفساد الشراء. ياهو شراء، أشتري بمالي كباب لزيدين، أشتري بمالي كباب المن لزيدين، هذا فإن مقتضى الفساد في باب الشراء يستلزم مقتضى الفساد في باب البيع. ما البيع يعني شنو؟ بيع الفضولي لنفسه الذي هي الصورة الثالثة. جيد، وقد عرفته، هذا وقد عرفته شروع في جواب هذا التوهم الصادر من قبل التستري. وقد عرفت أنه فرق، الفرق شنو الفرق؟ يقول إحنا في مثل، أسمع ليش داحشي شلون دا أطبق العبارة. وقد عرفت شيخ الأنصار شيده، يقول في مثال الشراء أشتري بمالي كباب لزيد، هنا ماكو فكرة الادعائية، المجاز الادعائي ماكو. فإذا ماكو فكرة المجاز الادعائي نبتلى بيا محذور، محذور أن الذي يتحقق في الخارج هو ليس معاوضة، لأن الفلوس تخرج من كيس والمبيع يدخل في كيس آخر. فإذا ايش قال؟ قال الشراء حيث لا مجال لفرض المجاز الادعائي فيه ولا بد من الحكم بالفساد. خوب الذي مشابه للشراء ياهو، المشابه للشراء ياهو بيع، بيع الفضولي، لكن يا بيع فضولي فيما لو لم يكن فيه فكرة الادعائية. التدريب هنا قلت عكس بمعنى المشابه، يقول الشراء يشابه البيع، الشراء يشابه البيع، يا بيع البيع الذي ليس فيه فكرة المجاز الادعائي. بلي البيع الذي ليس فيه فكرة المجاز الادعائي تشابه الشراء، فكما أن الشراء باطل البيع المشابه له أيضا لا بد أن نحكم بالبطلان. لكن كلامنا ليس من مثال البيع بلا مجازا ادعائيا، وإنما كلامنا وين؟ في البيع الذي فيه مجازا ادعائيا، هذا مو مشابه للشراء. فتسوى الشيخ قال الشراء يشابه البيع، البيع يا بيع، أكو عندنا نوعين من البيع، بيع بلا مجاز، بيع بمجاز الادعائي، بيع بلا مجاز بل يشابه الشراء، والحكم بهذا يستلزم الحكم، والحكم ببطلان هذا يستلزم الحكم ببطلان ذلك. أما إذا كان البيع بيعا على أي نحو؟ مو بيعا بلا مجاز ادعائي، بيعا مع مجاز ادعائي، هذا لا يشابهه. شوف العبارة، يقول وقد عرفت أن عكسه، قلت لك عكسه هنا بمعنى المشابه ترى، وقد عرفت أن عكس الشراء أي مشابه الشراء، ياهو مشابه الشراء، البيع بلا مجاز ادعائي هو البيع فيما إذا قصد تملك الثمن ساعدني من دون ادعاء في البيع، من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة هاي شنو؟ لأن المفروض هاي لأن علم نجيبها. قد واحد يقول تعالوا خلينا نقول أنه في باب الشراء هم يكون فكرة المجاز الادعائي، لما لا تقولون بفكرة المجاز الادعائي في باب الشراء، ولما في باب البيع أنتم جرجرتون إلى يا فكرة إلى فكرة المجاز الادعائي؟ فهذا تعليل تقدر تفترض للاثنين معا. خلص أعلل للثاني حتى مشي العبارة، يعني شو التعليل الثاني؟ يعني هيك جينا سنة قلنا لك شيخنا أنت قلت البيع يشابه الشراء، شو وقت يشابهه؟ إذا ماكو مجاز ادعائي، وأما إذا كان مجازا ادعائيا فهو لا يشابهه. خب ليش أنت تحمل على فكرة المجاز الادعائي؟ خب احمل على عدم فكرة المجاز الادعائي. يقول لا، هنا لابد من حمله على المجاز الادعائي. ليش؟ ليش لابد أن تحمله على المجاز الادعائي؟ لماذا البيع يحمل على المجاز الادعائي؟ ليش؟ يقول مو احنا اول ما دخلنا في عنوان المسألة ايش قلنا؟ قلنا اذا اجاز المالك فانه معنى اجازة المالك ان يقع الثمن له وليس الثمن لمن؟ للغاصب. هو اصلا فرق فكرة المجاز الادعائي نحققها او لا نحققها، الفرق شنو؟ اذا ماكو مجاز ادعائي الفلوس لمن تروح؟ تروح للغاصب. إذا أكو فكرة المجاز الادعائي الفلوس المتروح للمالك، وحيث أن المسألة أول ما دخلنا في المسألة الثالثة قلنا الفلوس المتروح للمالك، يعني ما نحن فيه من أمثلة المجاز الادعائي، فإذا من أمثلة المجاز الادعائي فهي ليست كالشراء، الشراء لا مجاز ادعائي، البيع فيه مجاز ادعائي. عبارة ضخمة أكررها، عبارة جدا ضخمة. المرحوم شي يريد يقول؟ يقول أنا أولا خل أعطي هذه الفكرة، أن الشراء لا تنسوا مثال الشراء شنو؟ أشتري بمالي كباب لزيد. مثال البيع هو محل كلامه، باع الفضولي مال الغير عن نفسه. طيب هذا افتهمنا. الشيخ يقول الشراء يشابه البيع، لا يعاكس بمعنى يشابه، في فرض وفي فرض لا، شو وقت يشابهه؟ إذا قلنا البيع بلا فكرة المجاز، بلا فكرة المجاز بلي الشراء والبيع يكونا من واد واحد. شنو الوادي الواحد؟ طين المقصب لهما من واد واحد، اثنينات ماكو معاوضة حقيقية، اثنينات ماكو معاوضة حقيقية، لأن الفلوس ستخرج من كيس والمبيع يخرج من كيس والثمن يدخل في كيس آخر. هذا افتهمناه. أما إذا افترضنا فكرة المجاز الادعائي، هنا البيع غير الشراء، إذ الشراء مبتلى بمحذور عدم المعاوضة الحقيقية، أما البيع ما مبتلى بمحذور عدم المعاوضة الحقيقية. هذا مقبلنا. سيبقى السؤال، شيخنا أنت شلون تلح على أن هاي الصورة الثالثة هي من صورة المجاز الادعائي؟ هاي ملكة، هاي ملكة. لعل الصورة الثالثة مو من أمثلة المجاز الادعائي، فالشيخ لازم شي يسوي؟ يقول ثم أعلم أن الصورة الثالثة هي صورة تستبطن فكرة المجاز الادعائي. إذا تستبطن فكرة المجاز الادعائي فليس البيع مشابها للشراء خلافا لك أيها التستري، حيث كنت تعتقد أن البيع مشابه للشراء. بقى السؤال، شلون عرفت أن صورة ثالثة، أعني صورة البيع، تستبطن المجاز الادعائي؟ يقول ها، الصورة الثالثة شنو معناها؟ إذا أجاز المالك الفلوس لما تكون؟ تكون للمالك وليس للفضولي، ليس للغاصب، للمالك. هذا معنى شنو؟ معنى أكو مجاز الدعاية، أكو مجاز الدعاية. لذا وانضرب الشيخ التستري، تأذى من التستري، قال له ليس البيع كالشراء، والحكم بفساد الشراء لا يستلزم الحكم بفساد البيع. شوف العبارة يطلع منها هذا المطلب، هذا لأن دا يشير إلى هذا المطلب، لأن مفروض كلامنا أي صورة ثالثة، لأن مفروض كلامنا أي صورة ثالثة، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة علما، علما المعاملة تقع الفلوس علما تروح للمالك لا للفضولي، التكتب للمالك لا للفضولي، وكون الفلوس للمالك يعني فكرة المجاز الادعائي. فإذا كانت فيها فكرة المجاز الادعاء إذن هي ليست كالشرائي، لأن الشراء هو شنو؟ ليس فيه فكرة المجاز الادعائي للمالك فيما إذا أجازه. جيد. وأما الصورة الرابعة ومن الدليل الرابع، ومنها شروع في الدليل الرابع، هذا أعطي اسم الدليل الرابع لمن؟ للقائلين بفساد عقد الفضول في الصورة الثالثة. احنا قلنا خمسة أدلة، هذا الدليل الرابع. جيد، شو اسم الدليل؟ اعطيني اسمه. أن المنشأ غير المجاز، المنشأ غير المجاز. ليش المنشأ شنو؟ المنشأ الفلوس تذهب علمه إلى الفضولي، أما المجاز شنو؟ الفلوس تذهب علمه إلى المالي. هذا أصل الإشكال. شوف العبارة، ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه كما هي الصورة الثالثة، فإن تعلقت، طبعا هو راح يشقق شقين ألف وباء، فإن تعلقت إجازة المالك بنفس الذي قصده البائع ماذا يلزم؟ كان يعني المجاز منافيا لصحة العقد. أنا راح أضيف عبارة، كان المجاز الذي هو عين المنشأ إلا أنه مبتلى بمشكلة منافي للعقد، لأن المنشأ شنو كان؟ الفلوس المبيع يخرج من كيس المالك والفلوس تعود في كيس الغاصب، لأن معنى صحة العقد مو معنى عدم صحة العقد، معنى صحة العقد شنو؟ معنى صحة العقد مبادلة مال بمال، لأن معنى صحة العقد هو صيرورة الثمن المن لمالك المثمن بإجازة المالك. هذا إذا تعلقت بعين ما تعلق به المنشأ، وإن تعلقت بغير ما تعلق به المنشأ، وإن تعلقت الإجازة بغير المنشأ كانت الإجازة بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، فيلزم من ذلك فيكون النقل من المنشأ يعني من الفضولي غير شبيه، فيكون المنشأ غير المجاز، ويكون المجاز غير المنشأ. واضح؟ هذا هو الإشكال. وقد أجاب المحقق القمي عن هذا، عن هذا الإشكال الرابع في بعض أجوبة مسائله، بأن الإجازة في هذه الصورة الثالثة الإجازة شنو؟ إمضاء مصححة، أن الإجازة مصححة للبيع لا ممضية للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المعهود أي الصورة الأولى والثانية، فإن الفضول في الصورة الأولى والثانية الإجازة دورها إمضائي، أما في الصورة الثالثة الإجازة دورها دور مصحح، بل في الصورة الثالثة الإجازة شو تكون؟ بل الإجازة في الصورة الثالثة بأي معنى؟ بمعنى التصحيح، بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه يبدل بماذا؟ برضا المالك ووقوع البيع عن من؟ عن المالك لا عن الغاصب. ثم قال ما نحن فيه في أن الإجازة شنو دورها؟ مصحح، لا دورها ممضي، مثلها مثل مسألة من باع شيء ثم ملك، والحمد لله رب العالمين.